الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه وبعد. ومن كتاب الباحث الحثيث إلى علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بتعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال: تعريف الحديث الصحيح. انتهينا من تقسيم الحديث وأنه كان عند العلماء ينقسم إلى قسمين: ضعيف وصحيح. ثم اصطلحوا على القسمة الثلاثية، وأول من شهر هذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وتبعه الخطابي فنقل هذا التقسيم عن أهل الحديث، وهكذا الإمام ابن الصلاح رحمه الله فتبع الخطابي بهذا النقل. وكنا يقيد هذا النقل بما بعد الترمذي، وإلا فما قبل الترمذي فإنما كانت القسمة عندهم ثنائية: إما صحيح وإما ضعيف، والصحيح على مراتب، وهكذا الضعيف على مراتب، وهكذا الضعيف على مراتب. بذلك يعني أدخل الإمام البخاري وهكذا الإمام مسلم من رواة الحديث الحسن رجال إذا رأينا أحاديثهم خارج الصحيح حكمنا على أحاديثهم بإيش؟ بالحسن في كتابيهما. ومن هنا يقول الإمام الذهبي رحمه الله أن الصحيحين أصل جمع الأحاديث الصحاح، وقول أيضا الحسان، لأن القسمة عندهم كانت كذلك. وهكذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله أدخل كثير مما يسميه العلماء المتأخرون حسانا من الحديث، من الأحاديث حسانا، أدخلهم في كتابه الذي سماه الصحيح، وهكذا ابن حبان، وهكذا الحاكم في المستدرك. فهؤلاء العلماء الذين كانوا في هذا الزمن كانوا يقسمون هذه القسمة، والله أعلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني كرر هذا التقرير، وقد مضى معنا أن بعض العلماء أو بعض الناس حاولوا أن يطعنوا فيما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية، ورد عليهم شيخنا ربيع حفظه الله في كتابه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين. يريد أبا غدة أو أبو غدة، إن هو اسمه هكذا أبو غدة، عبد الفتاح أبو غدة للحكاية يعني، ومن وتلميذه محمد عوامة، ورد عليهم ردا قويا. وذكر الحسن كان موجودا قبل الإمام الترمذي، ولكن على غير إصلاح الإمام الترمذي ومن بعده. طيب، قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال إذا قال الإمام ابن كثير قال يعني من؟ يعني الإمام ابن الصلاح رحمه الله. أما الحديث الصحيح فهو الصحيح ضد السقيم، فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. لأن هذا التعريف في الاصطلاح عندنا تعريف لغوية وتعريف في الاصطلاح، وقد مر معنا هذا في البيقونية. هنا نريد شيئا زائدا على ما أخذناه في البيقونية. سيذكر تعريف ابن الصلاح ثم الأخذ والرد في هذا التعريف شيء من الانتقادات التي وجهت على هذا التعريف، وهكذا في سائر الأنواع. فيقول: الحديث الصحيح الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. قال وهذا هو الحديث. قبل هذا قبل أن ندخل في الكلام الآخر, هذا التعريف كما مر معنا وعلمنا جمع خمسة أمور أو خمسة شروط, ثلاثة منها ثبوتية واثنان عدمية, بمعنى أن ثلاثة منها لابد أن تتوفر في الحديث حتى نحكم عليه بالصحة, واثنان منها لابد أن تنتفي عن الحديث حتى نحكم عليه بالصحة أيضا. فالأول إيش هو؟ اتصال السند, والثاني عدالة الرواة, الثالث ضبطهم, الرابع ألا يكون شاذا, الخامس ألا يكون معللا. ثلاثة لابد أن تكون موجودة, واثنان لابد أن تكون منفية. عرفنا هذا؟ هذا هو الحديث الصحيح. طيب نأخذ بعض التفاصيل في هذا الكلام, وبعد التفاصيل نأخذ بعض الإيرادات والانتقادات التي على هذا التعريف. الحديث المسند ما هو؟ هو الحديث المرفوع بسند ظاهره الاتصال, ثم قال الذي يتصل إسناده. كيف يتصل إسناده؟ بأن يحمل التلميذ الحديث عن شيخه بأحد وجوه التحمل, منها السماع. يقول إيش؟ سمعت. هذا اتصال ولا ما هو اتصال؟ اتصال. وبهذا الاتصال أخرجنا أمورا بهذا الشرط, أخرجنا أمورا لو وجدت لضعف الحديث, وهي ضد الاتصال. فإذا اتصل السند أخرجنا المنقطع. عرفنا؟ إذا اتصل السند أخرجنا المرسل لأنه من المنقطع كما سيأتي. إذا اتصل السند أخرجنا المعضل لأنه ما سقط منه اثنان أو أكثر على التوالي. المنقطع ما سقط منه واحد من في أثناء السند. المرسل ما سقط من آخر السند. المعلق أخرجنا المعلق وهو السقوط من أول السند. المعضل يكون في أثناء لكن على وجه اثنان فأكثر على وجه التوالي. أخرجنا المدلس. أخرجنا إيش؟ المدلس وهو نوع من السقط. الشيخ التلميذ ما سمع هذا الحديث من شيخه, وإنما أوهم السماع كما سيأتينا. إذن شرط الاتصال أخرجنا إيش؟ أخرجنا هذه الأمور, أخرجنا كل ما فيه انقطاع على اختلاف أنواعه التي سمعتموها الآن. خلاص يا عبد الله, هذا الشرط الأول. إذن الذي يتصل إسناده بأن يسمع كل راوي من شيخه, أو يحمل بعبارة أوسع كل راوي عن شيخه بأحد وجوه التحمل المعتبرة, وسيأتينا هذا. فهمنا هذا؟ طيب بنقل العدل. من هو العدل؟ عرفوا العدالة بتعاريف. منهم من قال هو الحافظ بن حجر من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة, وفسر هذه التقوى بأنه أن يعمل بالطاعات وأن يترك المعاصي والبدع والأهواء. وفسر المروءة بترك الأشياء التي تخرم المروءة, وذكروا أشياء كثيرة منها. وبعضهم فسر العدالة بأنها إيش؟ بأنه لا بد أن يكون ظاهره الصلاح, وما لنا في الباطل. كيف ظاهره الصلاح؟ ومن قارب وسدد وغلب خيره على شره, غلب خيره على شره, أن يكون ظاهره السلامة, يعمل بالطاعات نرى عليه الخير, وما عنده شيء المفسق لا يترك الصلاة لا يشرب الخمر، ما عنده شيء يخرم في عدالته، ما عندنا شيء نستطيع نفسقه به ظاهرا. طيب، وهذا الذي قلت الآن بالمعنى هو كلام الإمام الشافعي وكلام جمع كبير من أهل العلم، بل ونقل عن سعيد بن المسيب ونقل عن جمع من العلماء، عن جمع من العلماء. وهو إيش؟ ليس العادل الذي لا يعصي الله، ها، إنما الذي غلب خيره شره وكان ظاهره السلامة مما يفسق به. لذلك الإمام الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام تعقب الحافظ ابن حجر في هذا التعريف، فقال إيش هذه الملكة؟ ما عندنا ناس معصومين، ما أحد معصوم، لابد من يعني كل الناس يعصون الله عز وجل، لكن تتفاوت المعاصي، والمستقيم هو الذي يعمل بطاعة الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم ويترك ما نهى الله عنه، وليس من شرطه ألا يعصي أصلا. إذن ما هو التعريف المناسب للعدالة؟ هو من قارب وسدد، من قارب وسدد وغلب خيره شره. وعلى هذا الأدلة من الكتاب والسنة، فهمنا هذا؟ بارك الله فيكم. طيب، هذا إنسان المستقيم المقارب المسدد العامل بطاعة الله، أتى بالأوامر وترك النواهي، ما عمل بمعصية، ما جاهر بمعصية، ما يدري، يعني ما نعلم عنه إلا الخير، هذا هو عدل. الضابط، إيش هو الضابط؟ ضبط المرويات التي سمعها أو المرويات التي كتبها. الضبط على هذا ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط إيش؟ كتاب. إيش هو ضبط الصدر؟ أن يحفظ ما سمعه ويثبته ويؤديه كما سمعه، بحيث يستحضره متى طلب منه، يكون حافظ لما سمعه متثبت فيه، بحيث إذا طلب منك الآن تأتي بالروايات تأتي بها، ما تخرم شيئا، ما تخلط، ما تقدم ولا تؤخر، إنما كما سمعت تحفظ وتثبت وتؤدي كما أخذت. هذا إيش يسمى؟ ضابط. هذا في ضبط إيش؟ صدر. ضبط الكتاب أن يكتب ما كتبه، أن يحفظه ويصونه من التغيير والخلط، يحفظه عنده، ما يأخذ عن أحد عنه ولا يدخل أحد غيره في هذا الكتاب شيء إلا وهو يعلم. ضبطه. ضعف أناس بسبب ما حفظوا إيش؟ كتبهم، أدخلوا عليهم. سفيان بن وكيع من هذا القبيل ضعف، ها؟ وراق أدخل عليه مرويات ليست من مروياته فضعف، كان يرجح فلا يرجع فضعفوه، وغير واحد من المحدثين هكذا. وأما الأوهام في السماع فحدث ولا حرج، كثير منهم يضعفون لأنه يقولون إيش؟ سيء الحفظ، أو يقول سيء الحفظ كثير الغلط، ليه؟ ما حفظ. أما المغفل فهذا أسوأ وأسوأ، المغفل ما يعقل شيء، ما يسمع غلط ويؤدي غلط ويحفظ غلط، وهكذا المغفل أصلا، بخلاف الذي اختلط، يعني حفظ ثم اختلط وتغير فيما بعد فأدى على خلاف ما إيش؟ ما سمع. فالضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط كتاب وضبط سماع، وهذا هو المعنى حتى يؤدي. لماذا؟ انظر إلى أهل الحديث، انظروا إلى أهل الحديث. أنا أقول لكم هذا الكلام حتى تعلموا كيف حفظ الله عز وجل دينه. انظر إلى الشروط، ما يقول في حديث صحيح إلا وقد طبق هذه الشروط، أن يكون عدل، ما هو فاسق، وإن كان حافظا، قد يكون إنسان حافظ ضابط لمروية لكنه فاسق شرب الخمر، يترك الصلاة. الشاذكوني حافظ من الحفاظ عجب بن معين من حفظه والإمام أحمد، لكنه فاسد ويكذب، يشرب الخمر وهكذا. فما أخذوا حديثه، ما لنا ولا حفظه وإن كان حافظا، لأنه إيش خرم شرطا من شروط الصحة، الشروط التي نحكم بها على حديثه بالصحة، وهو أنه ما هو عدل فاسد العدالة. وهكذا إذا كان عدلا، كم من الصالحين ما أخذ عنهم. الإمام مالك يقول أدركت كذا 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 في المدينة ما أخذت عنهم. لماذا؟ صالحين عباد، لأنهم ما يضبطون الحديث، ما يضبطون الحديث. فالإنسان يعني في الحديث الصحيح لابد أن يجمع العدالة والضبط، وهذا كله صيانة لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم ممن نأخذ وكيف نأخذ. فديننا ما جاء هكذا. فبعض الناس يقول متشكك كيف نعمل بهذا، الله أعلم. لا، انظر إلى القيود أنت تدرس حتى تعلم كيف جاءك هذا الدين، كيف وصل إليك الوحي بهذه القواعد العظيمة التي ما سبق أهل الإسلام وهذه الأمة أحد من الأمم فيها. فقلدهم المستشرقون وقلدهم أعداء الله، بل وهناك كتب ألفت من مستشرقين نصارى كفار يشيدون بجهود أهل الحديث في نقل الأخبار، وقالوا هذه الطريقة ما سبقهم إليها أحد. المنصفون منهم اعترفوا لأهل الحديث بهذه الميزة العظيمة. فانظر، يقول لابد أن يكون عدل وأن يكون إيش ضابط. وهل يكفي بهذا؟ يكتفى بهذا؟ لا، قد يطرأ شيء عندنا لابد في شرط، قد يكون يهم هذا الثقة، قد يهم، قد يغلط، يكون مرة سمع غلط. فهو من أجل ذلك جئنا في الشرط إيش النفي، وهو أن لا يكون شاذا، أن لا يكون إيش شاذا. الشاذ ما يكون إلا من راوي الحديث الصحيح الذي جمع العدالة والضبط. وإذا أطلقنا على رواية من رواياته بأنها شاذة، يعني أن هذا الرجل أصلا حديثه مقبول ويصح حديثه، لكن هذه الرواية شاذة. إيش هذا الشذوذ؟ الشذوذ على قسمين، الشذوذ على قسمين: ما رواه ثقة مخالفا في روايته هذه الثقات. أنا أقول لكم، أشرح لكم بالمعنى، ما أتي لكم بالضبط، لأن هذا كله سيأتينا. أنا أريد أن تفهم إيش معنى الصحيح الآن الذي هو بين أيدينا، هذا التعريف الذي بين أيدينا. عندنا تعريف، احفظ هذا التعريف. أنا ما أتي لك بتعريف بالدقة أقوال أهل العلم، أعطي لك المعنى حتى تفهم هذا، وستأتينا كل التعريف هناك وتحفظها، وأنت قد حفظتها من قبل في البيكونية. الشاذ على قسمين. القسم الأول أن يروي ثقة مخالفا في روايته الثقات. الثاني أن يتفرد الثقة عن سائر الثقات، أن يتفرد الثقة عن سائر الثقات فيما لا يحتمل، فيما تترجم بعض العلماء يقول هذا الحديث حديث مستقل، ما عندنا مخالفة، ما عندنا شيخ عنده طلاب وهؤلاء الطلاب رووا على وجه، فجاء هذا الشيخ روى رواية تخالف روايتهم في هذا المروي في هذا الحديث، ما عندنا هذا. إيش عندنا؟ عندنا حديث مستقل رواه رجل، ما عندنا هذه المخالفة، لكن قالوا هذا شاذ، هذا حديث شاذ مخالف للأدلة، مخالف لأصول الإسلام، مخالف لهذه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. قالوا شاذ. طيب رواته قد يكون احتج بهم كما سمعتم، لكنه شاذ. لذلك بعض العلماء عبر بالشذوذ على المخالفة، وبعضهم على التفرد الذي لا يحتمل هذا التفرد منه، وهذا سيأتينا في باب مستقل. أنا أقول هذا لأن بعض العلماء فسر الشذوذ في الحديث الصحيح أعني من شراح هذا الكتاب بالشاذ الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله، ليس الشاذ أن يروي الراوي بخلاف ما روى الثقات، ما لم يروي الثقات، إنما الشاذ الذي يروي الراوي مخالفا فيه الثقات، فقال مخالفا فيه الثقات. والخليلي يعني نقل، أقول المؤلف الذي هو الأصل هذا الكتاب وهو مقدمة ابن الصلاح، ذكر في الشذوذ، في نفي الشذوذ، هذين القسمين، المخالفة والتفرد، وليس مطلق التفرد، وإنما التفرد الذي لا يكتمل منه التفرد، وسيأتينا في باب الشاذ. إذن لا بد أن ينتفى الشذوذ عن هذه الرواية، أن ينتفى الشذوذ، أن تنفي الشذوذ عن هذه الرواية التي تريد أن تصححها. الشرط الخامس وهو إيش؟ وألا يكون معللا، ألا يكون معللا. وهذا الشرط، العلة، هو سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه. سبب خفي، إيش يعني سبب خفي؟ عندنا أقسام الضعيف كثيرة، أي قسم من أقسام الضعيف هذا ما كان ظاهرا، ما كان إيش؟ ظاهرا. الإسناد ظاهر الاتصال، رجاله ثقات، والرواية معروفة، لكن ما عندنا إيش؟ ما في سبب ظاهر من ضعف الحديث. بعد البحث والمدارسة عرفنا أن هذا الراوي وهم، فبدلا أن يقول حدثنا هذا الشيخ، الحديث مو حديث هذا الشيخ، يقول حدثنا وسمى شيخا آخر، فيأتي إمام مطلع عارف أن هذا الحديث ليس حديث هذا الشيخ، إنما حديث الشيخ الآخر، إنما حديث إيش؟ الشيخ الآخر، فيقول هذا ضعيف. مثاله مثلا، يعني مثال العلة، العلة الكثير ألفت فيها كتب، وسيأتينا مبحث خاص. الآن يأتيك عالم يقول هذا الحديث ما سمعه فلان، حديث إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الشعقة، وإلى آخره الحديث. هذا الحديث بعض العلماء قال هذا حديث ضعيف، أنكره العلماء على حسين الجعفي. حسين الجعفي ثقة، حسين الجعفي ثقة. طيب كيف ضعيف؟ قالوا لأنه قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، قالوا هو ما سمع أصلا من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، إنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الذي هو في طبقته، وابن تميم ضعيف، فظن ابن تميم أنه ابن جابر، فقال ابن جابر. من يعرف هذا الكلام؟ أئمة العلل قالوا هذا لا هذا حديث ضعيف، لأن عبد الرحمن بن يزيد ليس هو ابن جابر الثقة، إنما هو ابن تميم الضعيف. إذن سبب خفي ما عرفنا إلا لما تكلم من؟ تكلم علماء العلل وبينوا أن هذه الرواية ضعيفة. فهمنا هذا؟ هذا سبب الحديث في أخذ ورد، يعني منهم من يصحح ومن يضعف، وأنا أقصد من هذا التمثيل بيان إيش هي العلة، سبب خفي يطرأ على الحديث سواء كان في السند أو في المتن، فإيش فيوجب ضعفه ورده. أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ظاهرها الصحة، لكن بعدين يعرف يأتي بكلام عالم يقول والله الحديث هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجاء في كتاب العلل، وذكر عن أبي أنه سأل عن الراوي هذا فقال فلان لم يسمع من فلان، معاصر له في بلده لكن ما سمع منه. فهمنا الآن هذه القضية. إذن سبب هذا الضعف الانقطاع، هذاك الضعف وهم في التمثيل الذي مثلت به في حسين الجعفي، وهم أراد أن يقول ابن جابر ابن تميم فقال ابن جابر، فمن صححه وقال هو ابن جابر الثقة انتهى الموضوع. وهكذا أسباب كثيرة تقرع، لذلك قالوا سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه. وهناك علل لا توجب ضعف الحديث، العلل أقسام، علة قادحة يقولون، وعلة غير قادحة. لذلك يقول حديث كثيرة نعم هو أصلا الكتاب هذا حديث معلق ظاهره صحيح للشيخ مقبل ألفه متى؟ ألف الصحيح المسند مما ليس الصحيحين. فأي حديث ذكره هناك وصححه ثم علم فيه علة ينقله إلى كراسة، هذه الكراسة سماها إيش؟ أحاديث معلق ظاهرها الصحيح فصارت كتابا وطبع. عرفنا؟ طيب أنا سأقفز ثم أعود سأقفز. قال ابن كثير قلت فحاصل الحد الصحيح، أنا حذف يعني قفز جملة حتى أعود عليه لأن لها مبحث خاص. قلت فحاصل الحد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. إيش حذف المصنف؟ إيش حذف ابن كثير الآن من كلام ابن الصلاح؟ لا أولا نعيد، فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده، حذف إيش؟ قالوا حشو، لا بد يا جماعة يقولون أهل التعاريف لا بد التعريف يكون جامع مانع مختصر، جامع مانع، جامع في بابه مانع من الزيادة والحشو والإدخالات والإيرادات. طيب لماذا قلت المسند ثم قلت الذي يتصل إسناده؟ ونحن نعلم أن المسند هو إيش؟ هو أصلا الذي يتصل إسناده، فلذلك حذف هنا كلمة المسند. وهكذا النووي في تقريبه ها حذف كلمة المسند. طيب فالذي هو فحد الصحيح أنه المتصل سنده، والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريقي، هكذا يقول السيوطي في ألفيته. إيش هو السند؟ إيش معنى السند؟ كيف جابوا هذه الكلمة؟ قالوا السند إخبار عن الرجال، عن هذه السلسلة، سلسلة الرجال سموه سند، الذي أسند أقوالهم، كل واحد يسند القول إلى آخر، خلاص؟ بعضهم من قال الإسناد هو بهذا المعنى الذي إيش؟ الذي أسند، وبعضهم قال كلمة الإسناد هو الإخبار عن هذه السلسلة، والخلاف سهل في الكلمتين، سند أو إسناد هو الإخبار عن إيش؟ عن سلسلة الرواة الذين كل واحد منهم أسند مرويه إلى الآخر، أسند مرويه إلى الآخر. أنت أقول لك استند يا جمال، استند ليش؟ تتكئ، فكل واحد اتكأ في روايته على شيخه فيروي، كأنه اعتمد بهذا النقل على من نقل عنه. فهمنا هذا؟ فيكون هنا أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، يعني هكذا ينبغي أن يتكرر الإسناد عدل ضابط إلى آخره، فقال عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعني قال خلاص، يعني أراد ابن الصلاح بقوله المسند الذي يتصل إسناده المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معروف، والذي يتصل إسناده إلى من دونه، حتى هذه الروايات قد يتصل إسناده إلى صحابي فنقول إيش؟ صحيح، لكن ما هو إلى النبي مسند، إنما إلى صحابي أو إلى تابعي. لذلك يقول لو رجعنا إلى تعريف ابن الصلاح بنقل عن العدل إلى منتهاه، فأراد منتهاه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بكلمة المسند النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عبر بالمعنى ابن كثير فقال حتى ينتهي إلى رسول الله أو إلى منتهى أي منتهى الإسناد غير النبي صلى الله عليه وسلم. ورد بأن الأصل في التعريف الحديث أن الحديث إذا أطلق يراد به كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا، وهذا في زيادات، كل مردودا ولا شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة. وتعقب على ابن الصلاح لماذا ما يخصص العلة القادحة؟ ها؟ لأن المحدثين عندهم علل ما تكدح، فأنت لما تقول ولا معللا فكيف تقول ولا معللا؟ والمحدثون عندهم علل ما ترد الحديث، إنما يذكرون الاختلاف، ولكن هذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث صحة وضعفا، إنما هذه علة. فمن العلل ما هو قادح وما هو ما ليس بقادح. لكن يعني ابن الصلاح أراد العلة القادحة لما شرح المعنى، لما شرح هذا فذكر العلة القادحة، ذكر العلة القادحة، فأغنى ذلك عن ذكر العلة القادحة في أصل التعريف. فيقول هنا: ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وقد يكون مشهورا أو غريبا، يعني قد يروى من طرق كثيرة هذا المتن، طرق كثيرة فهو المشهور، من 3 طرق 4 طرق 5 طرق، ما لم يصل حد المتواتر، وهذا سيأتينا في مبحث. أو غريبا، غريب يعني يأتي من طريق واحدة، يريد بذلك الرد على من ضعف الأحاديث التي ما تروى عن أعداد، عن 2 عن 3. فيقول إذا تفرد الراوي بحديث نضعف حديثه، لا، هذه الطريقة ليست عند أهل الحديث، هذه الطريقة ليست عند أهل الحديث. أهل الحديث يصححون الأحاديث الأفراد والغرائب إذا جاءت من ثقات، ويصححون الأحاديث التي جاءت عن طرق كثيرة، سواء كان عزيزا ب2 أو مشهورا أو متواترا. عندهم إذا صح الإسناد وكان رواته إذا جمع الإسناد والمتن هذه الشرائط المذكورة في الحديث الصحيح، فيقولون إيش؟ حديث صحيح. ولا يشترطون الأعداد الكثيرة، ولا يشترطون أعداد، لا يشترطون يكون مشهورا، ولا يشترطون يكون عزيزا، هذا عند أهل الحديث. لذلك أعود إلى كلام ابن الصلاح الذي نقله ابن كثير، فقال: قال وهذا الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إذا نقل الإجماع عن أهل الحديث أنهم يصححون من استمع إذا استمعت هذه الشرائط في الحديث، فإنهم يصححونه بإجماعهم بلا خلاف. طيب، يعني بلا خلاف في وجود هذه الأوصاف. بعضهم قد زاد أوصافا على هذا لكن ما نقص، لذلك نقل إجماع على هذا على هذا على هذا التعريف. لا بد أن يكون عدلا، ولا بد أن يكون ضابطا، ولا بد أن يكون متصلا، ولا بد أن يكون أن ينتفى منه العلة والشذوذ. هذا عند أهل الحديث بلا خلاف عندهم، هذا نقل إجماع عن أهل الحديث. قد يشترط بعضهم زيادة الشروط لا ينقصون. فيقول: نقلوا عن الإمام مالك أنه لا بد أن يكون هذا العدل أيضا مشتهر بالطلب شرط. نقلوا عن الحاكم أنه لا بد أن يكون العدد، أن يكون عدلين، عن عدلين عن أو أكثر، أقل شيء عدلين، وأصل العدد مذكور عن المعتزلة، هم الذي اخترعوا هذا. أما أهل الحديث فإنهم لا يشترطون العدد، لذلك صدر الإمام البخاري أول حديث في كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا فرد، وختمه بحديث فرد أيضا. فهمنا هذا؟ إذن أهل الحديث لا يشترطون العدد، والشرط الزائد ليس شرطا عند جميعهم، إنما عند بعضهم الذي هو الشهرة. طيب، ثم قال رحمه الله: وقد يختلفون في بعض الأحاديث، عبارة ابن الصلاح وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث، عبارة ابن الصلاح وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف. لأن نقل إجماع ثم قال وقد يختلفون، كيف؟ إذن هذا هو الحديث الذي أجمع كلهم إذا وجدت، ها، إذا وجد شرائطه فهو صحيح، حديث صحيح بإجماعهم. اختلفوا في بعضها كالمرسل، بعض العلماء قالوا المرسل صحيح، اختلفوا في المرسل. الإمام الشافعي من أهل الحديث ولا لا؟ ها، يصحح مراسيل من؟ سعيد بن المسيب، يصحح مراسيل سعيد بن المسيب. طيب، كثير من العلماء صححوا المراسيل، احتجوا بالمراسيل. قد يختلفون، يقول وقد يختلفون، لكن كلهم أجمعوا على أن المتصل إيش؟ صحيح، أجمعوا. إذن هذا الإجماع صحيح، نقل الإجماع صحيح. اختلف بعضهم في إيش؟ في وجود بعض هذه الأوصاف المرسل، مثلا كالمرسل لكن قال بعضهم إنما الذي اختلف في تصحيح المرسل الفقهاء، فإنهم يصححون المرسلين. أما أهل الحديث الذين نقل عنهم ابن الصلاح فإنهم متفقون على إيش؟ على تضعيف المرسل. وهكذا نقل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل الحديث لا يحتج به. وأكثر الإمام الشافعي والإمام مسلم. هناك نقاش طويل في المرسل ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، والكلام عليه في شرح علل الترمذي، ونقل عن بعضهم أو عن أكثر، يعني ضعف كثيرا من الأقوال وزيف كثيرا من الأقوال التي نقلت عن كثير من الأئمة في الذين يعني لا يحتجون بالمرسل، وأثبت أن بعض علماء الحديث أنهم احتجوا بالمرسل، وسيأتينا في مبحثه الخاص إن شاء الله الكلام عليه. أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. يعني هذا خلاصة الحديث الذي يحكم له بالصحة عند أهل الحديث، ما جمع هذه الشرائط الخمسة أن يكون متصل السند. الحافظ بن حجر إيش عرفه في النخبة يا خالد؟ هو ما اتصل الحديث الصحيح، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط غير معلل عن مثله، في عن مثله غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، هو الصحيح لذاته تام الضبط. يعني فأتى بهذا القيد ليفرق بين راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن، لأنه قال في تعريف الحديث الحسن خفيف الضبط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قصة الباعي، هل لطالب علم يبدأ بالباعي قبل الزقونين؟
لا، يعني الباعث إذا كان عنده تحصيح، عنده قد ألم بشيء فيدخل في الباعث، لأن فيه أخذا وردا، لأن فيه أخذا وردا كما سمعت الآن. البيقونية تعاريف، يبدأ الطالب بالبيقونية يحفظها ويعرف التعاريف وما أخذ على الناظم من تلك التعاريف، ثم بعد ذلك يدخل في الباعث، والله أعلم. تهينا؟ أحد عنده شيء؟ طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هو متفاوت فيه.